الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع والسبعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد أنجينا أربعة أو خمسة دروس في تفسير الحديث السابق من باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك المتمتعون. قالها ثلاثا. وقلنا في درسنا الماضي بعد أن أنهينا القدر الذي يسره الله عز وجل لنا من شرح هذا الحديث وما يتعلق به، قلنا سنبدأ بالحديث الذي يليه. وأحب قبل أن أبدأ بالحديث الذي يليه أن أقول كلمة مجملة في تعميق آخر مسألة ربما كنا نشرحها في درسنا الماضي، وهي مسألة حجاب المرأة. فقد أثار الحديث عما يسمونه في بلادنا بالجلباب والمانكو أثار أسئلة كثيرة عند بعض الأخوة، وأصل مصدر هذه الأسئلة ومنبعها التسميات. ومن الخطأ هنا أن نجعل مقاييس الحكم الشرعي التسميات، أن نجعل من الأسماء مقاييس لشريعة الله عز وجل. نجد أن نتجاوز الأسماء وننظر إلى المسميات التي أمرنا الله بها، فنجعل منها الحاكم على الأسماء، ولا نجعل من الأسماء حاكما على المسميات. أريد أن أقول بابي أبي بكر للإخوة الذين سألوني في هذا الموضوع أن ما يسميه العيام عندنا بالمنطق اسمه باللغة العربية الجلباب، لأن الجلباب في اللغة العربية يطلق على الرداء الذي تلبسه المرأة فوق ثيابها من أجل الستر. هذا الرداء أيا كان شكله وبأي زوج أخرجه الخياط يسمى في اللغة العربية جلبابا. قد يكون طويلا، قد يكون قصيرا، قد يكون ضيقا، قد يكون واسعا، ما دام أنه الرداء الذي ترتديه المرأة فوق ثيابها إذا هو يسمى كما يسمى رداء يسمى أيضا جلبابا. إلا أن الرداء اسم مشترك للرجال وللنساء. الجلباب هذا الاسم غلب على النساء، والدليل على أن هذا الرداء يسمى جلبابا ولو كان قصيرا لم نبلغ إلى الكعبين. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: يدنون عليهن من جلابيبهن. يدنون، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن نساء ونساء المؤمنين أن يدنون عليهن من جلابيبهن. إذا الجلباب يمكن أن يكون طويلا ويمكن أن لا يبلغ درجة الكمال في الطيب، ومن أجل ذلك أمر الله النساء أن يبنين، أي أن يزدن من طول جلابيبهن حتى يصل إلى الكعبين. إذا هذا الرداء أيا كان شكله مظهره فيما ما دام يلبس فوق الثياب كلها اسمه جلباب، ثم منه ما يوافق الشرع ان خضع هذا الجلباب للمواصفات التي امر الله بها، ومنها ما لا يكون موافقا، والذي لا يكون موافقا منه ما يبلغ درجة مخالفته الحرمة، ومنه ما يبلغ درجة مخالفته الكراهية. هذا الذي يسميه العوام عندنا المانكو، إذا هو أيضا اسمه جلدة. وبما أن المسميات التي نطق بها كلام الله عز وجل ينبغي أن تكون هي المحكم وهي القاضي على الأسماء، إذا فنقول للمرأة التي ترتدي ما يسمى بالمانتو، نقول لها أخبري هذا الثوب للمواصفات الشرعية، ونقول لمن ترتدي ما يسمى الجلباب أيضا أخبري هذا الثوب للمواصفات الشرعية. يعني أن ما يسمى الجلباب قد لا يكون تابعا للمواصفات الشرعية، كما قلت يوم الجمعة. أنا أرى كثيرا من الفتيات يرتدين أو النساء ما يسمى بالجلباب، لكنه ثوب ضيق الأعلى يخفي حجم الجسد، ثم إنه إذا طال اتسع ثم اتسع وهكذا، إنه عبارة عن زين كأنما صيغ من أجل الفتنة، اسمه جلباب واسمه أيضا جلباب. نقول أخبئي هذا الثوب لمواصفات الشرع، ينبغي أن يكون عريضا. وإذا نظرنا إلى فتاة أو امرأة ترتدي ما يسمى المانتو وترجمته في اللغة العربية الجلباب أيضا، ينبغي أن تعرفوا هذا. نقول إن سميتيه مانتو أو سميتيه جلبابا ينبغي أن تقبليه لمواصفات الشرع. مثلا هو ليس من الطول بحيث يتفق مع كمال الستر الذي أمر الله به، وقلنا الكمال أن يصل هذا الرداء أيا كان اسمه إلى الكعبين. نعم، إذا كان ضيقا نقول كلامه. هذه الحقيقة من السهل أن نفهمها أيها الأخوة، فإذا تفهمناها علمنا أن هذه الأسئلة التي تريد من فعلها الوقوف عند الأسماء وتحجير العقل عند الألفاظ. لا يهمني نسي هذا الثوب، يهمني أن أضع هذا الثوب في ميزان الشرع، ثم أحكم على هذا الثوب حسب ما دل عليه هذا الميزان. قد أقول إنه بلغ هوية الكمال، قد أقول إنه مخالف للكمال مخالفة جزئية، يستوجب الكراهية، قد أقول إنه يستوجب التحريم، هو لا يبالي بالاسم أيا كان الاسم. فإذا ارتدت المرأة ما تسميه المانتو وكان عريضا سابقا، نعم، وكان طويلا الى درجة الكمال، وفي البلدة من يلبس من النساء هذا الثوب هذا الشكل، ليكن اسمه المانتو، لم تكن قد اشترته من مكانا في طريق الصالحين، من يهمني هذا؟ نعم، هذا ثوب الاسلام والجيد، اي الاسماء اطلقته عليه. وإذا كان الأمر على خلاف ذلك فأنا أضع هذا الخلاف في رتبته أيا كان اسمه أيضا. هذا الكلام واضح أجل ينبغي أن نتمثله جيدا. وأنا أقول أن أؤكد ما قلته بالأمس أن التمسك بالأسماء التمسك الشديد بالأسماء وإغماض العين عن المسميات أخشى أن يكون مؤشرا على عصبية وأخشى أن يكون دليلا على انتماء انتماء دائري فئوي وهذا أمر من الخطورة بالمكان نتجاوز هذه الدوائر نحطم هذه الدوائر نحطم هذه الانتماءات الفئوية ونقف أمام النظام الشرعي لا تهمني الأسماء لا يهمني أن يقال إن هذا الثوب يسمى جلبابا أو يسمى كذا طيب في بلدة بعض البلاد العربية مثلا الثوب الذي ترتديه المرأة لا يسمى لا جلبابا ولا مات عباءة عباءة وربما نظرت المرأة التي تلبس هذه العباءة إلى الجلباب الذي يتباهى به أهله أنه مخالف لأنها ترى أنها ينبغي أن ترتدي هذه العباءة الفضفاضة التي تتسم لامرأتين فأنا ما أجعل من اسم العباءة شرعا ولا من اسم الجلباب ولا من اسم المنصب وإنما أجعل من المواصفات الشرعية التي أقرأها في كتاب الله وأتدبرها في سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لهذا الرداء الذي تلبسه المرأة في الجاهلية اسما آخر غير الجلباب لسماه القرآن بذلك الاسم وقال لرسول الله وأمره أن يكلف النساء بأن يدين من هذا الاسم كذا أيا كان لكن كانت المرأة تسميه الجلباب ترتديه آنا قصيرا آنا ضيقا آنا كذا آنا مفتوح الجيب فالباري عز وجل أمرها هذا الجلباب ليكن جلبابا ولكن ليكن سابقا ما هذا الوقوف عند هذه المناحات في الألفاظ نعم كل ثوب في لونه لونه أو زي يثير ويغري مخالفا لشرعه والمخالفة تكون من الخطورة بقدر هذا الإغراء أو هذه الإثارة وقصر الثوب إن زاد على نصف الساق بأن ظهرت ما يسمى لبة الرجل نعم فإن هذا الثوب قد خالف الشرع مخالفة أوقع لابس لها في الحرمة وإن لم نرتفع عن نصف الساق وكانت الرجلان مستورتين بالجوارب الكثيفة الثخينة التي لا تثير إذا فهي متلبسة بمكروه كما قال الفقهاء موجود هذا الكلام منصوص عليه في كتب الفقه ونحن نحب للمرأة المسلمة الكمال نحب لها الكمال دائما لكن ينبغي أن نفرق بين موقف الفتوى وموقف الدعوة إلى الله عندما أقف موقف الفتوى أعطي الناس مقاطع الأحكام لا أضدهم في محرجات الورع المفتي ما ينبغي عليه أن يلجئ الناس إلى الورع المفتي يأتي مقاطعاً أحسن. وما ينبغي أن أتساهل أيضا باسم تسهيل الأمر للناس، لا. فإذا قمت من كرسي الفتوى وجلست على كرسي الدعوة إلى الله فالأمر يختلف. عندما أنظر فأجد فتيات أو نساء حديثات عنهم بالتوجه إلى الإسلام، كل واحد منهم فرحت بأنها غالبت نفسها وقهرت شيطانها فوضعت هذا الذي يسمونه الحجاب الشرعي، نعم، وارتدت هذا الشيء الساتر إن كان مانتو إن كان أي شيء إن كان جلباب، فرحت بأنها خطت خطوات نحو مرضاة الله عز وجل. ونظرت وإذا بينها وبين الكمال خطوات كثيرة، وأنا داعي إلى الله لست في موقف الفتوى. من الخطأ في مكان في سياسة الدعوة الإسلامية التي نأخذها من معينها الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعرض عن الإيجابيات التي وفقها الله إليها، وأن تلح وتلحف بالقول وتجرح مشاعرها وتقول إن هذا أمر مخالف للشرع، ينبغي أن يكون طول الرداء إلى الكعبين، إن الشيطان كذا، وإن الله يلعن المرأة التي تخرج بهذا الشكل، ثم إن الوجه ينبغي أن يستر، وهاتان اليدان ينبغي أن يسترهما كفار. هذا خطأ، وما أكثر ما يلقي الشيطان مثل هذه الأساليب على ألسنة بعض الجهل. من أين جاء الخطأ؟ هذه الإنسانة تسمع هذا الكلام وتقول يبدو أنه لا خير فيه، وكل ما قدمته وفعلته مما كنت أفرح به لا قيمة له. إذا ما العمل؟ العمل أن تعود إلى ما كانت عليه، لأن هذا الكمال الذي يشير إليه ذلك الداعي لا تستطيع أن تبلغه أقل المراتب الآن، ولأنها لم تسمع كلمة ثناء على وضعها الذي وفقها الله فيه، فلا بد إذا سمعت هذا الكلام مرة ومرة وثلاثة أن تنكس على أعقابها كما وقع ويقع مرارا، وأن تعود إلى ما كانت عليه أو إلى شر مما كانت. إذا ما الأسلوب الصحيح؟ الأسلوب أن يأخذ بهذه الخطوات التي وفقها الله إليها، وأن أقول لها وأن أذكر أن الله عز وجل لو لم يحبها لما جذبها إليه وسارت إليه هذه الخطوات. نعم، لأن الله أكرمها بمثوبة كبرى، وهذا شيء جيد، وهذا شيء يجب. لا تتورط في سبيل الدعوة بفتوى خاطئة، لا تقل لا لا داعي إلى أن تلبس أطول من هذا، لا داعي إلى أن تضع قفازا في يديك، أن تبيع هذا لا تتورط في فتوى، وركز على ما يشجع في تسميرها إلى مرضاة الله عز وجل، وأثني على الخطوات التي وفقها الله له. وكذا ينبغي أن يكون دأب الإنسان الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الإنسانة تسير ثم تسير ثم تتذوق لذة القرب إلى الله، ثم إن ضرارة نفسها تبذل ولا تزال تبذل، تستطيع بعد ذلك أن تدخل في طور جديد، هي التي ستسأل عن الكمال، هي التي ستسأل عن الأفضل، وعندئذ يحين وقت الحديث عن الأفضل. دين الله عز وجل يقوم على التدريج، وهذا ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. نحن نعلم أن هنالك أحيانا كثيرة ينبغي أن لا يرى الرجال يد المرأة، وإن أن يد المرأة فيما يقوله معظم الفقهاء ليس عورة. الوجه فيما يقوله أكثر الشافعية وكثير من الآخرين ليس عورة، ولكن ليس معنى هذا أن للمرأة دائما أن تكشف الوجه الذي ليس بعورة. إن وجدت أن فساقا ينظرون إليها بشهوة وجب عليها إما أن ترضعهم عن هذا النظر أو أن لا تخرج من دارها إليهم، أو إن لم تستطع لا هذا ولا ذاك أن تزول نقابا عليه وإن كان الوجه ليس بعورة. إذا رأت المرأة أن أخاها ينظر إليها بشهوة يحرم عليها أن تمكنه من النظر إليها بطريقة من هذه الطرق الثلاث. إذا رأت ذلك رغم أن وجه المرأة ليس عورة على شقيقها، إذا كانت المرأة تعلم أن وجهها مثابة إغراء نعم لأمر ما يجب أن لا يرى الأجنبي يده، في مواصفات في ترمومتر في قانون لا نقف عند الصور والجنسيات، حكمة الحجاب ما هي؟ أن لا يبتلى الرجال من النساء بما يعين الشيطان على سلبهن وجذبهن عن طريق الهداية فيهن. هذا هو بمن هذه الحكمة شرع الله عز وجل الحجاب. القصد كل القصد من هذا إذا خرج الشاب من بيته أن يعود إلى داره من عمله من وظيفته من أي مهمة خرج إليها أن يعود وهو هادئ القلب مطمئن البال والنفس لم تتعكر نفسه برؤى ملأت عقله بلاغا وملأت نفسه قتاما، فإذا وقف يصلي تعكرت عليه يعني صلاته عكرت عليه مشاعره عبادته، ثم إن الشيطان فتح إلى نفسه ثغرات وثغرات، وإذا فتحت هذه الثغرات فلا تدري إلى أي نهاية يصل الشيطان بهذا الإنسان وبالإنسانة الأخرى أيضا. هذا الأمر العقل التدبير الفكر كل ذلك يذكر ويقضي بما قضى به الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة من الحجاب. لذلك نأخذ بهذا المقياس ونجعله إمامنا ورائدنا في نطاق الفتوى، يأتي مقاطع الأحكام للناس لا نزيد ولا ننقص ولا نلحق ورعا يضيق ولا تساهلا يوسع زيادة على حكم الشرع في نطاق الدعوة إلى الله. يستعمل الأسلوب الآخر على أن تتعايش أسلوب الدعوة مع قواعد الفقه، واللباقة تمت جمع السم بين هذا وذاك. هذا هو الموضوع الذي ينبغي أن نعلمه أيها الأخوة. يعني المسألة يجب أن نتبع فيها رشد المجال الشرعي لا رشد آرائنا أهوائنا. الشارع يعني نرجع في هذا السبب وأثر. بعد هذا ننتقل إلى الحديث الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولم يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبصروا واستعينوا بالغدوة والريحة وشيء من الدرجة رواه البخاري. هذه رواية في الواقع من عدة روايات البخاري في هذا الحديث. في رواية أخرى بألفاظ قريبة: سددوا وقاربوا يغدوا وروحوا وشيء، لا وشيء، وشيء من الدرجة، القصد القصد تبلغ. وفي رواية ثالثة أيضا: نعم، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الرواية التي اعتمدها الإمام النووي هي: ولن يشاد الدين إلا غلبه. الرواية الأخرى: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المعنى واحد في كل الروايات. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم كرر الحديث أكثر من مرة، نعم، وفي أكثر من مناسبة. معنى الحديث باختصار: أولا، إن الدين يسر، أي أن الله عز وجل ما شرع في أحكام الدين شيئا يفرض الإنسان. إذا رجعنا إلى الفطرة الإنسانية، الإنسان السليم الذوق المعتدل المزاج لم يجد في دين الله عز وجل بمقياس فطرته الإنسانية السليمة ما يحرج أو ما يشق أو ما يربك الإنسان. كلمة ولن يشاد الدين إلا غلبة، الدين ما ادفعت طبعا، أي لم يشاد أحد الدين إلا غلب الدين، أي غلب الدين هذا الذي يريد أن يغالبه. إن أردت أن تغالب الدين غلبك، وكيف يكون ذلك؟ بأن يقول قائل: أنا أريد أن لا يراني الدين مقصرا في أمر من الأمور، كأنه يتحدى الدين أن يمتلكه من أطرافه وأن لا يمنع في تطبيق سائر أحكامه. هذا نوع من التحدي للدين ونوع من القصد إلى مغالبة الدين. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: مثل هذا الإنسان عندما يضع نصب عينيه هذا الهدف سيقع في نقيض ما يقصده إليه، أي سيغلبه الدين وسيجد نفسه في حالة من العجز والضعف والتراجع. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين، أي ولن يشاد الدين بمعنى واحد. إذا كان الأمر كذلك فسددوا، أي لا تدعوا في أوامر الله التي أمركم بها ثغرة. هذا هو التسديد، يعني طبقوا الأوامر كما وردت، وابتعدوا عن النواهي طبقا لما نهى الله عز وجل عنه. هذا هو السداد. وقاربوا وأبشر. المقاربة كيف تكون؟ عندما يطبق الإنسان حكم الله عز وجل ثم يقع في ساحة لا يعلم فيها حدود أوامر الله عز وجل، هي ساحة الشبهات، ساحة الحمى التي تحيط بحدود الله عز وجل. إلى أي حد أغطي هذه الساحة وإلى أي حد أبتعد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قارب. المقاربة هي المقياس. لا تحمل نفسك في هذا شتتا. الأمر الأول واضح، الواجبات، قائمة الواجبات واضحة، قائمة المحرمات واضحة، تطبيقها بالسداد. ما وراءها حاشية المحرمات، لكل محرم حاشية، إن كان المال الحرام، إن كان النظر إلى الحرام، إن كان مجالسة الفساد أو غير ذلك، هو حواشي تحيط من هذه المحرمات. هذه الحواشي لا تنبغي بدقة. ولو أن الإنسان أراد أن يسبب لوصل إلى درجة قد لا يطيقها. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهذه الحواش التي تحيط بالأحكام يقول قاربي، ثم يقول وأبشري. كلمة أبشري هذه، ولا تنسوا أننا نفسر الحديث إجمالا ولنا عيدا تفصيليا عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبشري. أبشري هذه خطاب للإنسان عندما يسير في طريق الدعوة في حق إخوانه. انظر إلى معنى هذه الكلمة. إذن أبشر أي ليستبشر كل واحد منكم أن الله ذو رحمة واسعة، وأن الأمر لا يحتاج منكم إلى أن تعتصروا طاقاتكم اعتصارا في سبيل تطبيق دقائق أمر الله عز وجل. أبشروا فالله أرحم مما تتصور. هذا شيء. أبشروا أيضا أيها الدعاة إلى الله، عندما تخاطبون الآخرين مذكرين محذرين آمرين ناهين، لتكن ألسنتكم ألسنة تبشير أكثر من أن تكون ألسنتكم ألسنة إنذار. أي لا يليق بمن ينهض من أجل دعوة الآخرين إلى الله أن يحذرهم من عقاب الله عز وجل كلما أراد أن يتحدث إليهم عن الدين، كلما رأى معصية ذكرهم بعقابها وذكرهم بآثارها ومغباتها. صباح مساء هذا شأنه. لم يكن هذا من هدي رسول الله، وما ينبغي أن يكون هذا شأن الداعي إلى الله عز وجل. إذا أبشر أي أبشر يا أيها المؤمن في حق نفسك، فإنك إن قصرت وإن بدرت منك بعض الهنات فإن الله عز وجل غفور سيرحم. وإذا أردت أن توجه إخوانك إلى دين الله أيضا ارفع لواء هذا الشعار، شعار التبشير، واطل ملف الإنذار إلا عند الضرورة. في الحالات التي لا بد فيها من التذكير بالمنذرات ذكر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة في اللغة العربية المشي والحركة والنشاط صباحا، والروحة مثل ذلك ولكن من بعد الظهر مساء، والدلجة السير ليلا. يقال أدلج فلانا أي سار ليلا. هذه استعارة كما قال السراح، استعارة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من المعروف أن أنشط ما يكون الإنسان بالنسبة للأربع وعشرين ساعة التي يحياها في الذكور والآثار، في وقت الصباح الإنسان في مهما قام به من أمر ومهما كانت المهام التي ينهض بها يجد في هذا الوقت من النشاط ما لا يجده في أي وقت آخر. لذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه بورك لأمتي في ذكوري. كذلك الرواح، الرواح ليس وقت الظهيرة الذي يسمى بوقت القيلولة، ولا وقت المساء الذي يدمج فيه الإنسان، وإنما هو ما بين هذا وذاك، يعني من بعد العصر. يكون الإنسان قد أخذ قسطا من الراحة ويكون الإنسان قد تناول طعامه وتهيأ الجسم لنشاط جديد. حركة الإنسان في هذا الوقت الثاني يسمى الروحة. نعم. الدنجة السير ليلا كذلك، كان المسافرون ولا يزالون يفضلون السير بالليل لأسباب كثيرة. نعم، لكن تبع لا كل شيء من الدنجة. ما علاقة الحركة الدنيوية والنشاط العملي بما نحن بصدده؟ كل الكلام استعارة. أصبحت كلمة الغدوة والريحة والدنجة أسماء تطلق في هذا الحديث على إقبال الإنسان على طاعة الله وعباداته في أنشط الأوقات التي يرى نفسه الإنسان ويرى الإنسان نفسه فيها ذا حيوية وذا نشاط وذا إقبال. فنشرت يعني أن يكون وقت العبادة صباحا ومساء وفي نفس الليل. أن تخير أيها الإنسان لنفسك إن أردت أن تقبل إلى الله بذكر بعبادة بطاعة بأي قربة من القربات، انظر إلى أوقاتك، في أي الأوقات أنت أنشط، في أي الأوقات أنت أكثر فراغا. تخير هذه الأوقات واجعلها هي الوقت الذي تصب فيه جهودك الدينية قربة إلى الله عز وجل. فإذا وجدت النفس ملت وكلت فدعها. نعم، عليكم من الطاعة بما تطيقون، هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا ممكن أن تكون غدوة الإنسان في طاعته مثلا وقت الظهر، ممكن أن يكون رواحه بالنسبة للإنسان لهذا الإنسان أو لشخص ما بعد أن يعود إلى داره في المساء، كل منا حسب ظروفه وحسب وضعه الذي أقامه الله عز وجل. المهم أن الرسول يريد أن يقول تخيروا للطاعات التي تتقربون بها إلى الله أوقاتكم التي أنتم فيها تتمتعون بنشاط حتى تمارسوا العمل والطاعة مقبلين ولا تتحملوها مدبرين متكاسلين. شيء من الدنجة كذلك المعنى. بعض المفسرين قالوا فيه إشارة إلى أن من شأن الإنسان المسلم أن يجعل لنفسه قسطا من الليل يقوم، ولا يشترط أن يكون هذا القسم ساعة أو ساعة، ليكون ربع ساعة نصف ساعة حسب طاقة هذا الإنسان. قبل الصبح هذا أفضل الأوقات بالنسبة للطاعة والعبادة. نعم، هذه فترة لا يعني تكد الإنسان ولا تتعبه ولا تهلكه. هذه خلاصة الحديث. والآن نعود بعد أن عرفنا خلاصة المعنى، نعود إلى الشرح والتحليل. يقول عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر. هنا لا بد أن ندرك أبعاد هذه الكلمة. الدين يسر. ما أكثر من أخذ هذه الكلمة ورفع بها شعارا ولياء وأخذ يناقش الناس بها كلما الجأ إلى شيء من عزائم الأمور. يقول الشاب لأبيه لا أريد أن أجلس مع العائلة هذه الجلسة المختلطة ذكورا وإناثا، أولاد العمومة وأولاد الخؤولة وبنات الخؤولة وبنات العمومة، هذا شيء حرام. يقول له يا والده الدين يسر. نعم، لو أن الولد ناقش أباه لقال له الأب أنا لا أقول لك هذا الكلام من عندي، هذا كلام الرسول، ارجع هذا الحديث صحيح من مدينة يسرى، كلام صحيح. لو أن شابا أو فتاة أحجمت عن أن تأكل من مال محرم، لا أقول مشبوه، أقول محرم، المشبوه يدخل في الحمى، الرسول قال قارب محرم، مال جاء صافيا مصفا من كبيرات الحلال أو من شوائب الحلال كله عبارة عن مال ربا، أو مال جاء عن طريق التجارة مخدرات والعياذ بالله أو خمرة، وكل واحد منهما أخبث من الآخر، فأحجم الولد عن أن يأكل من هذا الطعام أو أن يأخذ من هذا المال. قد يقول له أبوه أي أمه الدين يسر، الدين يسر، الفتاة تريد أن تخرج محجبة مطيعة أمر ربها وقد قرأت للتو آيات الحجاب من سورة الأحزاب ومن سورة النور، يقول لها أمها ما هذا التشريف، الدين يسر، كيف نفهم الكلام؟ فعلا الرسول يقول الدين يسر. وفئة كثيرا من الناس تمسك من تجعل من هذه الكلمة معولا لتحصين كل أو معظم أو كثير من أحكام الله عز وجل، كيف نفهم وماذا نقول؟ انظروا أيها الإخوة، هنا قاعدة أقولها باختصار وقد نلجأ إلى أن نؤجل تفسيرها إلى درس المحضر. يسر الدين كامل في أحكام الدين ذاته، وليس يسر الدين عبارة عن باب تدخل إلى الدين منه ما لذ لك وطاب من الشهوات والأهواء. أرجو أن يكون كلامي واضحا، عندما يقول رسول الله الدين يسر أي أن مظاهر يسر الدين موجودة أين؟ في نفس الأحكام التي شرعها الله عز وجل. فالباري سبحانه وتعالى حرم أكل المال الحرام، لكن هذا فقط إذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال يمتزج هذا بذات، فلك أن تأكل منه. رجل فاجر يأكل الربا ويؤكله، ماله مزيد من أموال ربوية دخلت عليه تجارة أيضا سليمة، هل لأولاده بناته بيوته أن يأكل من هذا المال أم لا؟ لهم أن يأكلوا، مع أن نعلم أن 40% منه حرام. الدين يسر، من أين جاء يسر الدين؟ من حكم شرعي أنزله الله ووضعه إلى جانب حرمة أكل المال الحرام. الباري سبحانه وتعالى شرع الحجاب، نعم، لكن الإله الذي شرع الحجاب وضع إلى جانب ذلك قائمة مسهلات وميسرة، الفتاة التي تريد أن تدرس دينها ويأبى عليها السبيل إلى ذلك إلا أن تكشف عما ينبغي أن تكشفه من أجل قراءة، من أجل كتابة، نعم، لا نعم، تكشف وجهها، نعم، هذا مظهر من مظاهر يسر الدين. وقفت أمام القضاء ترفع داية تشهد على قضية، الدين ما شدد الأمر تشديدا يخرج عن الطبع والفكرة والذوق بحيث تقف بمظهر أسود من الأعلى إلى الأدنى تشهد أمام القاضي، كنت يعرف القاضي؟ له أن يجبرها بأن ترفع نقابها ويراها ويتأكد من شخصيتها، نعم، لأن المصالح تقتضي ذلك. المرأة بحاجة إلى أن تتثبت
وقال الأطباء مثلا إن والله هذا المرض لا يمكن تشخيصه ومعالجته إلا بزام لها أن تكشف ما يحتاج الطبيب إلى رؤيته منها مع كل ذلك. إذا هذا يسر من أين جاء يسر هذه المسائل؟ من الدين ذاته، يعني الدين يشرع عزائم الأمور ويشرع إلى جانبها مسهلات الأمور ومخففاتها، لست أنت الذي تخترع المسهلات هو. نعم. فإذا وجدنا إنسانا يرفض تيسيرا شرعه الله ومتنفع كما قلنا، أو فتاة ترفض تيسيرا شرعه الله متنفعة، الفتاة التي تأتي إلى الجامعة يوم الفحص تدخل قاعة الفحص وتكتب وهي في قاعة الفحص وقد أسدلت على وجهها نقابا فمتنفع، هذا مخالف للشرع ومخالف للدين. نعم. من أين جئنا بهذا؟ لم نأتي من عندنا، من الشارع. كنت منذ سنوات مسؤولا عن إدارة كلية الشريعة، وعلاما فحص كنت أدور في بعض القاعات، رأيت فتاة في قاعة الفحص وقد أسدلت نقابا أسود على وجهها وهي تكتب المراقبين ينظرون لا يستطيعون ان يقولوا لها شيئا، امر شرعي امر دين في كلية الشريعة من عند المرأة ولنكسبه. نعم. قلت انا مظهر الدين واسمي انسان اتكلم بالدين، قلت ارفعي هذا النقاب او اخرجي من القاعة باسم الاسلام اقول هذا الكلام، لان الشرع يأمر القائمين على أمر الكلية وأمر هذا الفاس أن يتحقق من شخصية كل طالب وطالب، فكيف تحقق من شخصية لعلها ليست طالب لعلها طالب لعلها إنسان أخرى؟ نعم. كيف يعني أضحك على عقل باسم الدين؟ الدين أجل من هذا. نعم. هذا موقف المراقب موقف الشاهد، المراقب عندما يراقب جلسة امتحانية كهذه ثم يسجل توقيعها يقول شهدت أن هذا الامتحان كان امتحانا سليما من الشوائب ومن الذنوب. كيف يمكن أن يشهد إلا وراء باب الشهادات ونص على هذا؟ إذا أعود فأقول أيها الإخوة، وهذا الكلام له تتمة، الدين يسر، من أين يأتي يسر الدين؟ من عرايات أزيد أنا وأنت على الدين؟ لا، وإنما من أحكام شرعها الدين نفسه، شرع العزاء وشرع إلى جانبها الرخص، شرع الأحكام وشرع إلى جانب ذلك الكوابح، وموعدنا بمزيد من التفصيل لذلك في درس قادم والحمد لله. ان هويه هذا الرجل ليس هويه طامح الى اخذ الامبراطوريه من الفرس وزرعها في الجزيره العربيه ابدا. عندما تجد انه يربط الحجر من الجوع على بطنه الشريف في الخندق غير الخندق، نعم، صابرا محتسبا فاعلم ان هذا الرجل ليس بالانسان الذي يطمح الى الزعامة. عندما تأتيه نساء يقول له باحتجاج نريد ان نتمتع كما تتمتع اجمل امرأة من الصحابة، مرض القسي كما تتمتع اجمل امرأة من الصحابة نريد ان يكون لنا مثل هذا الحظ. إذا دار رسول الله نساؤه لا يتمتعن حتى بأدنى ما تتمتع به امرأة من فقراء الصحابيات، فماذا قال رسول الله؟ سكت إلى أن جاء الجواب من عند الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله، إن كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وطلع هذه الآية فانصاعت كل واحدة للبقاء على ما هي عليه، ومنهم السيدة عائشة على الرغم من أن رسول الله قال لها لا تستعجلي بل استشيري أبويك، فقالت أفيك استشير أبوي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. إذا أيها الإخوة وصلنا إلى معرفة لحكم رائعة هامة جدا، رسول الله ما حرم حلالا ولا منع رزقا ولا أمرنا بهذا الذي ألزم به نفسه أبدا إطلاقا، والدليل واقع الصحابة، لكن كان له يد خاص لأن رسول الله مستهدف، لأن ومتى في عصرنا في عصر ماذا كان ملك الكلام، الله يعلم هذا، والله أنشأ رسوله بهذا الشكل حتى يحصن ضد هذا الاتهام الباطل الجائر الظالم الكاذب. من أجل هذا الوضع الخاص أحيا رب العالمين رسوله هذه الحياة بهذا الشكل كي لا تكون هنالك حجة مقبولة علمية تفسر شخصية رسول الله أنها شخصية زعيم مصلح غاوي ملك زعامي إمبراطوري إلى آخره. ومن أجل هذا فضح هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. في واحد أجمل اسمه إبيانيت زيني، هذا الرجل كان أصلا مستشير ثم أسلم وحسن إسلامه وقام يرد على من يتهم رسول الله بأنه غاوي زعامي إمبراطوري، وقالوا نحن نعرف بعض من بعض، كنا نقول هذا الكلام ونحن نعلم أننا كاذبون فيه. كيف يمكن أن يكون إنسانا يطمح إلى الزعامة والملك وحياته بهذا الشكل؟ كيف يكون إنسانا يطمح إلى الزعامة ويموت وعليه دين؟ كيف يكون وضعه بهذا الشكل؟ هذا هو السبب في أن رسول الله كان يعيش حياته بهذا الشكل. ولذلك ما نتصور أن هذه حجة، نحن كما لازم نربط الحجر على بطننا، كبار المتزاهدين السذج الرسول ما أكل من هذه الأصناف، شلون ما ناكل منها؟ الرسول ما جمع بين لونين، الرسول لكن الرسول كان هدفه من هذا، شوف الأكل، الرسول ليش كان أمين؟ من أجل هذا، الرسول كان أمين، هل هذا يعني أن نحن كمان نكون أمين؟ أمية رسول الله عنوان نبوته، لكن أمية زاد من الناس عنوان زاهية. رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه أمي لظن الناس أن القرآن تأليفه، أما كل ما فيه من تشريع أخذه من موسوعة الجسميه مثلا كما كانوا يتصورون، فجعله الله أمية أيضا حتى يقطع ألسنة المتفرسين. فهل هذا يعني أنه يسمى أن يكون الناس أميين؟ هذا مثله. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش في داره حياة معينة بهذا الشكل حتى يعلم الغازي والرائح والعربي والأعجمي إلى يوم الدين أن هوية محمد هوية رسول، هوية رسول من عند الله عز وجل، وأن ما جاء به عودة تركها في أعناق أمته، فمن طبق طبق ومن لم يطبق يحمل المسؤولية غدا. هذا هو السبب. فإذا عرفنا ذلك فإن هذا الموضوع لن يكون إشكالا في طريق كلامنا الذي كنا نشرحه، التقرب إلى الله بالمشقة بذاتها تقرب باطل، وإنما المشقة يجر عليها إن كانت مجمدة في سبيل هدف المشروع. الحمد لله رب العالمين.